هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من نور القرآن يأتيكم في الساعة 6:27. تستمعون إلى برنامج معالم النور في الساعة 6:42. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. صفحة من التاريخ في الساعة 7:09. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:15 وعلى مدى 30 دقيقة. على باب ملك عظيم يأتيكم في الساعة 7:50. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. في الساعة 8:19 يأتيكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني. بعد ذلك تستمعون إلى الخطوة الثانية للثورة الإسلامية. على رأس الساعة، أي في الساعة 9 تماماً، نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. ألوان ثقافية يأتيكم في الساعة 9:15. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثاني من كتاب الله المجيد، بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
صدق الله العظيم
دين التسامح ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
لا حقد نعرف لا حسد
كلا ولم نظلم أحد
لا حقد نعرف لا حسد
كلا ولم نظلم أحد
نحيا على سنن الهدى وندين للفرد الصالح
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
عظمت به آمالنا وسمت به أعمالنا عظمت به آمالنا
وسمت به أعمالنا
لله خالصة غدت أقوالنا وفعالنا
ندعو لإنقاذ العباد
نحن الذين بحكمة
ندعو لإنقاذ العباد
الله غاية سعينا فإليه يجمعنا المعاد
دين التسامح
ديننا
وهدى الرسول
معيننا
والدهر يشهد
أنما
أصل اليقين يقيننا
لا شيء يغني عن رضاه
لا عز إلا في هداه
لا شيء يغني عن رضاه
لا
دعاء يوم الأحد
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، أخوات العقيدة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من برنامجكم القرآني هذا، والذي من خلاله نتعرف على قبس من أنوار القرآن الكريم ليكون زادا لنا في طريق الحياة الزائلة القصيرة وسلوكا إلى الآخرة الدائمة الباقية. لقاؤنا اليوم سيكون في رحاب سورة القلم وللمرة الأخيرة، وهي سورة مكية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأملي لهم، إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
صدق الله العلي العظيم. مستمع الكريم، هذا النص القرآني نزل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة والمؤمنون قلة لا تقدر على شيء، فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفين والفزع للمغترين بالقوة والجاه والمال والبنين. ثم تغيرت الأحوال والأوضاع في المدينة، وشاء الله أن يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من المؤمنين دور ظاهر في المعركة، ولكنه هنالك أكد لهم ذلك القول الذي قاله لهم وهم في مكة قلة المستضعفون، وقال لهم وهم منتصرون في بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. وذلك ليقرر في قلوبهم هذه الحقيقة، حقيقة أن المعركة معركته هو سبحانه، وأن الحرب حربه هو سبحانه، وأن القضية قضيته هو سبحانه، وأنه حين يجعل لهم فيها دورا فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حسنا، وليكتب لهم بهذا البلاء أجرا. أما حقيقة الحرب فهو الذي يتولاها، وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها، وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهم، وهم حين يخوضونها يعتبرون أداة لقدرته سبحانه. وهي حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على السواء، ما دام يخلص قلبه لله عز وجل ويتوكل في جهاده على الله، فقوته ليست هي التي تنصره في معركة الحق والباطل والإيمان والكفر، إنما هو الله الذي يكفل له النصر، وضعفه لا يهزمه، لأن قوة الله من ورائه وهي التي تتولى المعركة وتكفل له النصر. ولكن الله سبحانه وتعالى يملي ويستدرج ويقدر الأمور في مواقيتها وفق مشيئته وحكمته ووفق عدله ورحمته، كما أنها حقيقة تفزع قلب العدو، سواء كان المؤمن أمامه في حالة ضعف أم في حالة قوة. فليس المؤمن هو الذي ينازله، إنما هو الله تعالى الذي يتولى المعركة بقوته وجبروته، الله سبحانه الذي يقول لنبيه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وأمام هذه الحقيقة يوجه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصبر، الصبر على تكاليف الرسالة، والصبر على التواءات النفوس، والصبر على الأذى والتكذيب، الصبر حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد. ويذكره بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره بهذه التكاليف، فلولا أن تداركته نعمة الله لنبذ وهو مذموم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وصاحب الحوت هو النبي يونس عليه السلام كما جاء في سورة الصافات. وملخص تجربته التي يذكر الله بها محمدا صلى الله عليه وآله لتكون له زادا ورصيدا، وهو خاتم النبيين الذي سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة ليكون هو صاحب الحصاد الأخير وصاحب الرصيد الأخير وصاحب الزاد الأخير، فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبير، عبء هداية البشرية جميعها، لا قبيلة ولا قرية ولا أم، وعبء هداية الأجيال جميعها، لا جيل واحد ولا قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله، وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجيالها وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما يجد في حياتها من أحوال وأوضاع وتجارب، فكل يوم يأتي بجديد. ملخص تلك التجربة أن يونس بن متى سلام الله عليه أرسله الله إلى أهل قرية قيل اسمها نينوى بالموصل، فاستبطأ إيمانهم وشق عليه تلكؤهم فتركهم مغاضبا، وقد قاده الغضب والضيق إلى شاطئ البحر حيث ركب السفينة، فلما كانوا في وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق، فأقرعوا بين الركاب للتخفف من واحد منهم لتخف السفينة، فكانت القرعة على يونس فألقوه في اليم فابتلعه الحوت. عندئذ نادى يونس وهو كظيم في هذا الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوت وفي وسط اللجة، نادى ربه سبحانه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتداركته نعمة من ربه فنبذه الحوت على الشاطئ لحما بلا جلد، ذاب جلده في بطن الحوت وحفظ الله حياته بقدرته. وتذكر سورة الصافات أن النبي يونس عليه السلام كان مداوما للتسبيح ومستمرا عليه طول حياته قبل ابتلائه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، ولولا ذلك للبث في بطنه إلى يوم القيامة، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. هذه هي التجربة التي مر بها صاحب الحوت، يذكر الله تعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في موقف العنت والتكذيب بعدما أخلاه من المعركة وأمره بتركها له يتولاها كما يريد وقت ما يريد، وكلفه الصبر لحكم الله وقضائه في تحديد الموعد وفي مشقات الطريق حتى يحين الموعد المضروب. وإن مشقة تبليغ الرسالة هي مشقة الصبر لحكم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي يريده بحكمته، وفي الطريق مشقات كثيرة، مشقات التكذيب والتعذيب، ومشقات الالتواء والعناد، ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه، ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه العيون، ثم مشقات إمساك النفس على هذا كله راضية مستقرة مطمئنة إلى وعد الله الحق، لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما تكون مشقات الطريق، وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق. أما المعركة ذاتها فقد قضى الله فيها وقدر أنه هو الذي يتولاها، كما قدر أنه سبحانه يملي ويستدرج لحكمة يراها. كذلك وعد نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فصدقه الوعد بعد حين. وفي الختام مستمع العزيز يرسم القرآن مشهدا للكافرين وهم يتلقون الرسالة من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في غيظ عنيف وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة يوجهونها إليه ويقولون إنه لمجنون. فهذه النظرات تكاد تؤثر في أقدام الرسول فتجعلها تزل أو تنزلق وتفقد توازنها على الأرض وثباتها، وهو تعبير فائق عما تحمله هذه النظرات من غيظ وحنق وشر وحسد ونقمة وسم. هذه النظرات المسمومة مصحوبة بالسب القبيح والشتم البذيء والافتراء الذميم، ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والذكر لا يقوله مجنون ولا يحمله مجنون، وصدق الله سبحانه وكذب المفترون. وهذا الذكر ليس لمكة وحدها ولكن للعالم أجمع. كذلك أرادها الله سبحانه رسالة عالمية إلى آخر الزمان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا مستمعين الأعزاء قدم لكم هذا اللقاء القرآني عبر برنامجكم من نور القرآن. شكرا لكم وإلى اللقاء. الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج معالم النور. في هذا اللقاء لنا وقفة أيضا عند ظاهرة الوحي في علوم القرآن، وذلك مع سماحة الشيخ شاكر الفردان، فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا وسهلا بكم وبالإخوة المستمعين.
أهلا وسهلا سماحة الشيخ، كنتم تتحدثون في اللقاء الماضي حول مظاهر الوحي المباشر والوحي عن طريق الملاك عندما ينزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأثار المترتبة على هاتين الحالتين كانت مختلفة. فهل هناك فرق بين الحالتين من ناحية الكيفية في نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. نعم، أشرنا في حلقة سابقة حول مسألة نزول الوحي على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وقلنا تارة ينزل عليه نزول مباشر من قبل الله سبحانه وتعالى، وأخرى ينزل عليه بواسطة الملك، كلام عن جبرائيل عليه السلام. وكما هو المروي أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يراه مباشرة، يرى جبرائيل عليه السلام تارة بصورته الأصلية، ويقول حدث ذلك مرتين بصورته الأصلية في أول نزول الوحي، وتارة يأتيه بصورة جميلة على أحسن خلق كما قالوا في قضية دحية الكلب. الإمام الصادق عليه السلام يصف أنه كيف لما أن ينزل جبرائيل عليه السلام ويأتي بالوحي للنبي الأكرم، بأي طريقة، بأي هيئة، كيف يجلس بين يدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. يقول إن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه، يعني الدخول لابد أن يكون مع الاستئذان، وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وتارة لا يراه، وإنما ينزل الملك على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ينزل عليه بالوحي ويلقي في مسامعه، وهو يصغي النبي الأكرم إليه أو إلهاما في قلبه كما تقدم الكلام، وتارة من غير واسطة، من غير ملك كما قلنا، مباشرة من الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع كما تذكر الرواية وكما يذكر الرسول الأكرم نفسه، هذا النوع من الوحي كان أشد وطئا على نفسه الكريمة، بحيث أن هذا النوع من الوحي المباشر يجهد النبي صلى الله عليه وآله، وتظهر إلى آثار بدنية من غشوة وتصبب عرق. هذا النوع بطبيعة الحال يختلف من حيث الأثر بالنسبة للنبي عن النوع السابق، يعني أن ينزل الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام. احنا نحاول نستكشف السبب اللي على أساسه، مع العلم أن جبرائيل ينزل بالوحي ومباشرة أيضا ينزل الوحي على النبي، كلاهما وحي ينزل على النبي، لكن هذا يترك هذه الآثار البدنية على النبي الأكرم، وذاك القسم الأول لا يترك أثرا على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. في بعض الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله سأله عبد الله بن عمر: هل تحس بالوحي؟ يسأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فقال: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. وهذا تعبير على أنه أثر متعب ومجهد للنبي صلى الله عليه وآله. الشيخ الصدوق في أحد كتبه يقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يكون بين أصحابه فيغمى عليه ويتصبب عرق، فإذا أفاق قال الله كذا وكذا، وأمركم بكذا ونهاكم عن كذا. وكان البعض يزعم أن ذلك كان عند نزول جبرائيل عليه السلام، يعني يتصوروا أن هاي الآثار لما ينزل جبرائيل تحدث هذه الآثار بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سئل هذا السؤال وجهه للإمام الصادق عليه السلام، سئل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله، أكانت عند هبوط جبرائيل؟ فكان جواب الإمام الصادق: لا، إن جبرائيل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله، الرواية التي ذكرناها سابقا، لم يدخل حتى يستأذنه، وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد، وإنما ذاك، يعني هاي الآثار المترتبة، عند مخاطبة الله عز وجل إياه بغير ترجمان وواسطة. واضح من هذا التفريق أن الآثار تترتب وكلاهما وحي، غاية الأمر أن الوحي المباشر يترك هذه الآثار المجهدة للنبي الأكرم، وبالنسبة للوحي مع الواسطة فصل مع جبرائيل عليه السلام لا يترك هذه الآثار. واضح أن سبب هذه الآثار، منشأ هذه الآثار على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أنه عندما ينزل الوحي مباشرة من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي، فإن عظمة الله سبحانه وتعالى تستجدي أمام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيجد نفسه أمام هذه العظمة وأمام هذا الجبروت وأمام هذا الكبرياء، فيحس بالتعب والثقل من ذلك، لأنه ارتباط مباشر مع الله سبحانه وتعالى. بخلاف ذلك عندما يكون بواسطة جبرائيل عليه السلام، فإن جبرائيل عندما يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله نجد أن جبرائيل يفعل قعدة العبد بين النبي، حينها تكون عظمة النبي تغطي عظمة جبرائيل عليه السلام. لأجل هذا تكون الآثار المترتبة على الوحي المباشر تختلف عن الآثار المترتبة على النبي الأكرم. هذا الأمر نريد نستكشف من نكتة حتى ليتصور البعض أن النبي صلى الله عليه وآله نتيجة هاي الآثار المترتبة عليه مثابته، كما بعض من يحلو لهم أن يكتبوا المستشرقين وغيرهم، أنه يصاب بحالة كما يصاب من يصاب بالصرع. النبي صلى الله عليه وآله أبدا يختلف عن ذلك، فإن ذاك يصاب بلوثة في عقله، يكون حجاب بينه وبين عقله. النبي صلى الله عليه وآله يستكشف الحقيقة بأكملها عندما ينزل عليه الوحي مباشرة، وهاي الآثار مو نتيجة الوحي حتى يتصور البعض أن يحلو له أن يمثل النبي بذاك المريض، وإنما النبي صلى الله عليه وآله نتيجة للموحي وهو الله سبحانه وتعالى. عندما يستكشف العظمة الإلهية بالنسبة لله يحس بهذا الجهد ويحس بهذا الثقل، وكأنه أصاب بغشوة وعرق وكذا، لأنه يقف بين يدي العظيم مباشرة، بخلاف عندما يأخذ الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام.
نعم أحسنتم. سمعت الشيخ، إذا كان علماء علوم القرآن يقولون بهذا الرأي فقد يعترض عليهم بالتالي: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو حبيب الله، فكيف يحدث هذا العناء وهذا الإرهاق وهو يتحدث مع المحبوب؟
لا.
يعني حديث العاشق والمعشوق، حديث الحبيب والمحبوب، لابد أن يكون فيه تراوى للروح ويكون في راحة ولذة، فلماذا كل هذا العناء؟ أيضا هنا استدراك آخر على هذا الكلام: إذا كان الأمر كذلك فكيف حدث إذن في ليلة الإسراء والمعراج وكان الاتصال مباشرا تماما عندما توقف جبريل عند حدود معينة؟ فلماذا لم تحدث هذه الحالة، بل كان هناك كما تقول الروايات أيضا والأحاديث ذوبان في الحب والعشق الإلهي؟
في الواقع بالنسبة لحدوث هذه الظاهرة كما أشرتم، وأنه اللقاء بالمعشوق وبالمحبوب مقتضى ذلك أن تكون هناك تراوى على الروح، هذا ما يتنافى. يعني في الواقع هذه لغة تعبيرية عن حالة العشق والحب، يعني مثل لو أنا التقيت بحبيبي يمكن أن أعبر بالدمعة بدل الابتسامة. هذا ما ينفي لذة اللقاء بالمعشوق. يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يهتز طربا ويصاب بحالة الغشوة أو يتصبب عرقا أو هاي الحالة التي مثلا تصيبه في أثناء نزول الوحي المباشر، هذا نوع من التعبير عن المحبة وعن حالة العشق مع هاي النكتة، مع ملاحظة عظمة المعشوق.
نعم.
لأنه معشوق وليس كل المعشوقين.
نعم.
يعني محبوب ولا مثل بقية المحبوبين، يعني محبوب مع عظمة، معشوق مع عظمة، يستشعر كيف أنه هذا الذي هو أفضل إنسان على وجه الأرض، أفضل المخلوقين، وإذا هو تحت هذه العظمة لا يمثل شيئا، يذوب أمام هذه العظمة وهذا الكبرياء. طبيعي هذا النوع من الحالة ما تتنافى مع حالة العشق وحالة المحبة وحالة الذوبان. غاية الأمر لغة تعبيرية أخذت هذا المجرى بالقياس مع العظمة وما دون العظمة.
أحسنتم كثيرا. ننتقل أيضا إلى نقطة مهمة في ظاهرة الوحي. عنا لبعض المؤرخين الحديث بها وتصوير حالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل عليه الوحي لأول مرة، والقصة معروفة، يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل عليه جبرائيل في غار حراء فوجئ ودهش وأنهك تماما وأرهق تماما، وعاد إلى زوجه خديجة عليها السلام وقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فسألته وكأنه لم يكن يعرف شيئا حول الموضوع، فاضطرت إلى أخذه لابن عمها ورقة ابن نوفل الذي قال له وأوضح له بأن هذا هو الملاك الذي كان ينزل على الأنبياء السابقين والرسل المكرمين. ما تفسير وما موقف علماء علوم القرآن من مثل هذه التفسيرات التاريخية؟
كما أشرتم بأنه في الواقع هاي النوع من الرواية فيه نوع من الاستخفاف بشخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وأظن أنه حتى نوع من الاستخفاف حتى بشخصية خديجة. والنبي الأكرم كما أشرنا في حلقات متقدمة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان ينزل عليه الوحي قبل البعثة، غاية الأمر أنه على نحو الرؤى، وهي كرؤيا إبراهيم كما أشرنا سابق،
يعني كان في مرحلة إعداد.
نعم، في مرحلة إعداد، وهو أصلا مبشر بالرسالة، كانت الأحجار تخاطبه يا رسول الله. هذه كلها تنبئ بأن الرسول يعلم بذلك. غاية الأمر أنه قلنا تلك الآثار المترتبة على ذلك كما ذكرناها في السؤال السابق. والعجيب في الأمر أنها خديجة نفسها قامت بعملية تجربة شخصية لتكشف أن هذا الذي التقى بالنبي شيطان أو كان ملك مثلا من قبل الرحمن.
وهي وهذا الكلام أصلا لا يصح تكراره ولا إعادته أبدا، يعني
نعم، يعني أتصور حتى من خديجة بعيد. فكيف بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه له في أحد الروايات عبارة إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله أفضل القلوب وأوعاها فاختاره لنبوته، أفضلها. يتصور أنه يرجع إلى خديجة ثم خديجة تذهب به إلى ورقة ابن نوفل، هذا لا يتصور، هو أوعى القلوب وأفضل القلوب، ولذلك اختاره الله سبحانه وتعالى. كما أشرنا ظهور على النبوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بثلاث سنوات، سواء كانت بالرؤى صادقة كما قلنا حيث أن الأحجار كانت تسلم على النبي الأكرم بأنه رسول الله، إضافة إلى استعداد الذاتي قبل البعثة، يعني افترض قبل البعثة بثلاث سنوات كانت هناك الرؤى التي هي في الواقع وحي، قبل الثلاث سنوات تلك كان النبي صلى الله عليه وآله يمتلك الاستعداد الذاتي بالذكاء وفطنة وأخلاق وصدق وأمانة، كلها عوامل كانت تجعل منه مستعدا لقبول هذه الرسالة. وتحدثه وخلوة النبي صلى الله عليه وآله بالله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه يلزم منه هذا الكلام على فرض ثبوت هذه الرواية عدم أهلية النبي للنبوة، بل أولى منه أن يكون ورقة بن نوفل هو النبي، وهذا بعيد جدا.
أحسنت كثيرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم الذي شرفنا في هذا اللقاء من برنامج معالم النور، نشكره ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بذاك قصدي ومطلبي يا غايتي، بذاك قصدي ومطلبي يا غايتي، أنت رجائي وبك عوني وبنيتي، أنت رجائي وبك عوني وبنيتي، أنت رجائي وبك عوني.